بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 45-49-303,000، وهو الشريط 15 من هذا الشرح.
فجعل الشريعة الإسلامية تشريع، وجعل يستدل بقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعثت بالحميدية الشرح، ابعث انما انتم بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا، الى غير ذلك. جعلوا يستدلون بهذه الايات وهذه الاحاديث على غير ما دلت عليه من ارتكابهم للمعاصي والسكوت عنهم قائلين: ألم لا ينبغي التنذير ولا الشدة ولا، فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استنجارا، وجعلوا يرمزون بحواجب علومهم ويقولون: هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى، لم يعرفوا الوضع، ولم يجاروا العصر الحديث، ولم يشاهدوا الرد. الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلى الراس والعين، ولا جعلنا عليك آثارا وأغلالا، بل الذي نزل عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج، والذي نزل عليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بين لنا اليسر وبين لنا العسر واوضح لنا الطريق، لا تريد ان الطريق المنهي عنه الذي هو طريق الشيطان هو اليسر، وهو الذي لا حرج فيه، وان ذلك من الدين. لا، فما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الواجبات وليس فيها بحمد الله حرج، ونهانا عن كل ما من شأنه يضر بديننا ودنيانا، وهذا هو عين المصلحة. والذي قال: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، وقال: بشروا ولا تنفروا، كل هذا يجب أن نبشر ولا نعسر. لكن قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، والذي قال هذا فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هذا الذي قال هذا القول هو الذي قال: بشروا ولا تنفروا، وهو الذي قال: انما بعثتم ميسرين، وهو الذي قال: بعثت بالحميديه السمحه. فإنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وليس هذا من التنفير، بل هذا من التيسير، ومن باب رفع المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين. وإذا لم تزل بالكلية فإنها تقل، الآمر بالمعروف يحرص على إزالتها، أو على الأقل تقليلها وتمييز نطاقها كما دلت عليه الشريعة. بل ما سنت هذه الأمة ولو ارتفع أمرها وعظم شأنها ومدحها الله بما مدحها به إلا باتصالها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية نزلت على من نزلت عليه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض؟ لا، بل الأمر واضح. فكذلك عبادة القبور والبناء عليها والتوكل بالأموات أو عبادة الله عندها، كل هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى الذين عملوا هذا العمل وصنعوا هذا الصنيع. ولكن لا بد من وقوع هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكما قال الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. لا بد ان هذا ضال وهذا موفق وهذا هدى وهذا شر وهذا هدى وهذا غير وهذا نور وهذه ظلمه. لاجل ان الله يعلم ما في باطنك هل تامر وهل تنهى. كما قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من الابتلاء والامتحان. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. لا بد من هذا. الحاصل ان ما وقع في الامم قبلنا لا بد من وقوعه في هذه الامه. واي شيء ابلغ وأي زجر أعظم من هذا الزجر الذي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في آخر حياته بل في سكرات الموت بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومع هذا وجد من يتخذ قبور مساجد ويبني عليها القباب ويتعبد بها او ربما سال الميت وطلب منه المدد وتفريج الكروبات كما واقع. بل علمت المؤلفات كما اطلعنا على كتاب الفه عبد الحليم محمود شيخ الازهر المتوفى في هذه السنه قريبا فانه الف كتابا في احمد البدوي وطلبه والاستشاء به والتوسل به وقال اني لم اؤلفه حتى ذهبت اليه واستاذنته بتاليف هذا الكتاب فاذن لي. انظر الى هذا الكلام الساخر والى هذه الكرهات كيف لعب الشيطان بهؤلاء مع انه يعد من اهل العلم ومع انه هو شيخ الازهر ومع هذا مؤلفه موجود مطبوع متداول في هذه الدرجة. ويقال إنه أنفق مالا كثيرا لبناء قبة على بعض النشاط وأوصى أن يبنى على قبره قبة وهو قريب بالأمس نعرفه وكل منا يعرفه. ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص البليغة العظيمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل وهو ساجد يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والله أعلم. يعني قبر في مكانه الذي قبر فيه يعني في هجرته ومسكنه الذي جاء به من اجل ان لا يتخذ مسجدا. انا اكبر بان يجمع خير القلوب، وهنا ظهرت العله والحكمه في كونه يجمع خير القلوب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس ليال، بخمس يعني خمس ليال، وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وفي آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قل فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كل هذا من كلام ابن تيمية، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها عند القبور من ذلك أي من بناء رجالها مساجد، فإذا صلى في المقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا، فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا، أو إني أبرأ يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له خليل، فهو يتبرأ من وجود خليل له. لماذا؟ ما هو السبب؟ هو لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه، فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد خليلا له. من خلال قلبه بمعرفة الله وكمعرفة قلبه بخالقه، فلم يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله، ولم يبق في قلبه شركة يكون له فيها شريك. هذا هو المعنى: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال وعلو منزلته، وأن الله قد اتخذه خليلا. والخلة فوق المحبة وأكمل منها، كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، كما أيد ذلك أحاديث أخرى: فإنه في مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له عائشة: إن أبا بكر رجل بكى، إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عاودته قال: إن كن صواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أيضا يدل على إشارة الخلافة لأبي بكر، إذ أن أمره بالإمامة الصغرى في مكان الرسول حينما اشتد به المرض دليل أو مؤذن على إمامته الكبرى. وكذلك يدل له قوله: كل خوخة تشد إلا خوخة آل أبي بكر. هذا أيضا يدل على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعده. وفيه الرد على الرافضة الذين يشبون أبا بكر ويظنون أنه اغتصبها عن علي رضي الله عنه وأنه في ذلك مخطي، فالرافضة هم المخطئون، وهم الذين بسببهم وقع الشرك في الأرض، يعني وقع الشرك في هذه الأمة، بسببهم وقع الشرك في هذه الأمة من تعظيم القبور كما يأتي. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من عباده خلافا للجهمية والأشاعرة الذين ينهون عن الله المحبة، يقولون إن المحبة هي ميل القلب، فهي ميل القلب المحب إلى المحبوب. والله منزل عن هذا، فالقرآن يرد عليهم: إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فدلت الآيات الكريمة على أن الله يحب، ونحن نثبت له المحبة إثباتا يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمهيل. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هاتين الجملتين، فإنه لم يكتفِ صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا نهي، والنهي يقتضي التحريم. قال هذا القول قبل أن يموت بخمس ليال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أكد بقوله: إني أنهاكم عن ذلك. فنهى فإني أنهاكم عن ذلك وأسكت ذلك كله وهو من شياق النار بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مشارق ثم لا يدل على تحريم اتخاذ المشاجد اتخاذ القبور مشاجد وليست العلة هي النجاشة كما يقول الحنابلة وغيرهم فالحنابلة يقولون إن العلة نجاشة وفي كتب بعض المتأخرين إن النهي تعبدي لا يعقل معناه كما هو المعروف في كتب المتأخرين منهم ثم قالوا لا يعرف القبر والقبران فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس بذلك عند الحنابلة
استقبل جدارها وهذا الجدار
تسمى جدار المقبرة يضاف إليها وينسب إليها ولا يعرف إلا أنه جدار المقبرة. إذا لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة لأنه بالحقيقة صلى في جزء من المقبرة باستقباله جدارها قريبا منه والجدار يضاف إليها وينسب إليها كما وردت عليه وجدت من العلماء. كذلك أمر حرام لا تستقيموا حقوق المساجد فإني أنهاكم عن ذلك فنبناها عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وضب السياق من بعده لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبور مساجد ولم يكتفي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك مع أن هذا كله في آخر حياته بل لعن وهو في السياق في سياق الموت من فعل ذلك بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيبقى بعد هذا قول لقائل أو يبقى شيء من الإشكال في بناء المساجد بناء رجال المقابر مساجد أو البناء عليها مساجد فالأمر واضح كما دلت عليه جعل القبر مسجدا لأن كل موضع تصلي فيه فقد اتخذته مسجدا بني على صورة المسجد أو لم يبنى سواء بسواء وكما يأتي في حديث الموطأ ما فيما رواه الإمام مالك وحديث ابن مسعود من كبار الناس إلى آخره والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
رواه أبو حاتم في صحيحه. قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا يدل على أن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم القيامة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إنه إذا جاء إن الله يرسل ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت فلم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. المعنى أنه في آخر الزمان وعند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. كل هذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث إن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس، أما المؤمنون وأهل الخير فإنهم يموتون قبل قيام الساعة. وقول والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أن من شرار الناس بل هم أشر الناس الذين يبنون على القبور مساجد يتعبدون بها حتى ولو كانت عبادتهم لله لا للقبر، إذ من المعلوم أنه لو بنى المسجد على القبر أو ودع القبر واستجار بالقبر وطلب المدد من القبر فهذا شرك بالله وكفر، هذا الفعل يحل دم الرجل وماله. فإذا قال أنا أدعو لا أدعو القبر ولكن هذا المكان له مزيد فضل، له مزيد فضل بسبب دفن النبي به أو دفن هذا الرجل الصالح، وإلا أنا فلا أعبد إلا الله ولا أسأل إلا الله. قلنا له هذا بدعة وهو من وسائل الشرك وذرائع، لم يكن لهذا المكان مزيد فضل ولا له فضل على غيره، هذا هو من أعظم وسائل الشرك وذرائعه. لا يجوز لك حينئذ، فلو قال ما الدليل على أنه لا يجوز ما دام أني لا أسأل إلا الله ولا أعبد إلا الله غير أني أعتقد أن لهذا المكان فضلا؟ قلنا لا، الشريعة الإسلامية نهت عن هذا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان نيتك لله وقصدك لله، لكن لما كان مشابها لسجود الكفار لها في مثل هذا الوقت نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الزمن، وإن كانت نيتك لله لما في ذلك من مشابهة الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسجد لله حينئذ الكفار، فلا يجوز لك أن تصلي لله ولا أن تعبد لله في تلك الأوقات المنهي عنها شرعا. فكذلك التعبد في هذا المكان الذي تعتقد أن له مزيد فضل لا يجوز لك بكل حال، لأنه من ذرائع الشرك ووسائله، كما تقدم في حديث عائشة وحديث أم حبيبة في أول هذا الباب. وأيضا البناء على القبور يتعين هدمها بكل حال، وقد عم الشر بالبناء على القبور وكبر في سائر الأمصار كما هو معلوم. فإن في مكة في أيام الشريف لما ذهب ابن عيسى إلى مكة واتصل بالشريف وصار من أصدقائي أشار عليه بهدم البناء والقباب التي كانت على قبور بعض الصلحاء في مكة المكرمة في الميلاد كقبر خديجة وغيرها. فعند ذلك هدم الشريف عون بمشورة من الشيخ أحمد بن موسى شارح النونية ألف شخص من أهل كالغفورة كتابا سماه ضجيج كون مما أحدثه الشريف عون في هذا الموضوع. فإن الشياطين لهم أعوان فجعل يؤلف المؤلفات ثم يسميها بهذه الأسماء الضخمة ضجيج كون أي كون يبد من هدم ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحث على هدمه ورغب فيه. ولكن لكل قوم وارث كما ذكر أيضا صاحب المنار في مجلته كتابا بعثه إليه أحد أصدقائه شخص يسمى سيف اليماني كتب إلى المنار إلى محمد رشيد رضا عن مشاهداته في بعض جبلهم وقال ثم ساق الكتاب نشر في مجلة بطوله. ومحصل هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدده وإلا فالكتاب مطول لكن يقول فيه الموضوع الذي نحن الآن بصدده يقول جئت جزرة من جبل الهند فدخلت تلك الجزيرة وإذا فيها مسجد وفيها قبر ذهبت لأنظر إليه وإلى الناس يقولون به ويبكون ويسألون صاحب ذلك القبر تبريج الكربات. لما دخلت أقبل علي الساد ومعه شيء من الزيت أراد أجر الشبيه ثيابي قال فصحت به فقلت له لا توسك ثيابي لا توسك ثيابي قال إذن أنت وهابي. قلت له نعم. انظر إلى دعوة الشيخ دخلت تلك الجزر المجهولة وصارت علما من كل من لم يلتفت إلى القبور وأفرض الله بالعبادة لم يقل أنت محمدي ولا أنت مسلم بل قال أنت وهابي قال نعم أنا وهابي لأنهم يعرفون أن الوهابية يهدمون البناء على القبور ولا يستنجدون بها ولا يسألونها تفريج الكروبات ولا إغاثة اللابات وإنما يسألون الله وحده لا شريك له ما أنهم يعرفون للصلحاء حقهم يعرفون لهم حقهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويحبونهم ويرون أن محبة الصالحين دين وقربى وإنما نقتدي بهم وبأفعالهم إذا كانوا على المنهج المستقيم لا أننا نرفعهم في رتبة الله أو أننا نسقط لهم ما هو حق لله أو نبني عليهم الكبار كيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. وقال علي بن أبي الهواج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا شويتها. ولهذا ذهب جمع من علماء الشافعية وغيرهم إلى أن القبر ينبغي أن يكون مسطحا يعني لاطئا بالأرض لا أنه مسنم كما نفعله الآن فإنا نفعله بأنه يكون مسنما من أجل أن يعرف أنه قبر. فبعض الشافعين يقول لا في مشابهة للبناء هذا التشميم بل يكون مسطح مرمى لاطئا بالأرض هذرا من أن يكون مشابها للبنيان. أما مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم فإنا نجعله مسنما كما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية وإنما لا يجوز أن يجصص أو يبنى عليه. أما من أنه يجعل من قبرا معروفا حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيجتنبوه ويسلموا عليه وألا وطأوا وينتركوا وأن لا يدعوا، فهذا لا بد من ذلك لجعل قبره مسنما. وذهب بعض أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء، لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء، ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس لجعل الحصبة على الطين على التراب ثم رشه من أجل أن يتماسك الحصبة مع التراب عن أن لا تثيره الرياح فتثيره، وهذا لا يسمى بنا. لكن الغرض من هذا أن العلماء المحققين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من حذرا من البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء. كل هذا لأجل أن لا تطوره الرياح، والرش مثل هذا لا يسمى بنا. فها أنت لو رششت في الشارع أو في أي مكان، هل يقال بنيت شرعا أو عرضا أو لنا؟ ليس هذا ببناء أبدا، كما هو معروف. ثم أيضا اتكنوا بالقبور، وذلك أنه يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جن يخاطبهم ويقولون هذا صاحب القبر وأبدى لنا استعداده ونفعنا أو ما أشبه ذلك. وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصا جاء إلى قبره فاستنجده وداه وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها، فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المولدة. فهو أولا من يقول لكم أنه أخرج يده؟ فهو مات ولم نعرف أن الميت يخرج يده، بل انتهى. قلت أخرج على سبيل الغرض، ما ندري أنه أخرج يده. لو فرغنا فهل هذا مسبب إلى أو داعي إلى أننا ندعو ونستجيب ونطلب منه المدد؟ لكن الشيطان سول لهم واملى لهم، صارت عقولهم خاليه من المشكاة النبوه، ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل، فصاروا العوبه للشيطان يغللهم ويتلاعب بهم، هذا شانهم. والا فالاحاديث صريحه واضحه بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو في السياق، وقال قبل أن يموت بخمس ليال: أرى فلا تتخذوا القبور مساجد، ولم يقل عند هذا الحد، فأكد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، لم يقتصر على بقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله إذا زرنا المقبرة، ولا نجيب بأن نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث المعروف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. بعض المشبهين وعبد من يرى عبادة القبور يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فيه الحث والترغيب على أنك تتردد إلى قبره دائما وأبدا، وأن جعلك قبره عيدا فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له، بحيث لا تأتي للسنة إلا مرة كالعيد أو مرتين كالعيد. فقول الرسول: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تهجروا بأن لا تأتيه للسنة إلا مرة أو مرتين كمجيء العيد، ما تردد إلى قوله. كلهم أنت إذا قال هذا القول فالحديث يرد عليكم: دعونا من هذه الشقشقة وهذا الشعور الفاسد، بل قال لا تسلموا قبلي عيدا، ثم قال وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اين كنتم. ايش يفهم هذا بعد قوله لا تسلموا قبلي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني؟ فلو كان يريد التكرار والتردد الى قبره لم يقل وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اين كنتم. فهذا مرتب لهذا التاويل الفاسد، لكن الشيطان سول لهم واملى لهم في من ودون النبي صلى الله عليه وسلم بكبير وكبير، بل ربما افتتنوا ببعض قبور فسقا فقالوا ان قبره لهنا ترياق مجرد، معنى ترياق دواء، دواء جيد مجرب للنفع، فعندما تأتيه فإنه ينفعه. فالدواء المجرب للنفع الذي يزيل هذه العلة أو يقللها، هذا معنى ترياق مجرب.